الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم في خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم. فأوجب سبحانه على عباده الصلوات الخمس مفرقة في أوقاتها المعروفة، وجعلها عمود دينهم ورأس إيمانهم وأمانتهم، وفرض عليهم زكاة أموالهم طهرة تطهرهم، وجعلها بمثابة الدليل والبرهان على صحة إيمانهم وصدق أمانتهم، وكما فرض صيام شهر رمضان لتمحيص تقواهم، وليتبين به حقيقة من يطيع ربه في سرائه وضرائه فيما يحب وفيما يكره، فيصبح صائما صابرا عن مطعومه ومشروبه لقصد رضا ربه ومحبوبه. والله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وهذه الشرائع يؤم الفرائض والفضائل والناهي عن منكرات الأخلاق والرذائل، تهذب الأخلاق وتطهر الأعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق، وتطبع في القلب محبة الرب، كما إنها بمثابة الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ذلك بأن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء، فيفضل إنسانا على إنسان، ومكانا على مكان، وزمانا على زمان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان، حيث أنزل فيه القرآن وأوجب فيه الصيام، وجعله شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد، وتطهير للقلوب من الفساد، وقمع لشواذ الشره والعناد. فمن زرع فيه خيرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد. وقد قوضت الآن منه الخيام وتقلصت منه الليالي والأيام، وإنه لنعم الشاهد بما عملتموه، والحافظ لما أوداتموه، إنه لأعمالكم بمثابة الخزائن المحصونة والصناديق المصونة، وستدعون يوم القيامة لفتحها، يوم تجد كل نفس ما لها وعليها، والرب ينادي عليها: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ فقال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، فأدخله الله النار فأبعده فيها، قل آمين. فقلت: آمين. فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر رمضان، شهر النفحات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر تكفير السيئات، ثم خرج ولم يحظ منه لا بمغفرة ولا بإقالة عثره ولا بقبول توبة، إنه لرجل سوء قد سد باب الخير والرحمة عن نفسه، حتى لم يبق للصلاح منه موضع ولا لحب الخير من قلبه منزع. قد رضي لنفسه بأن يخسر حين يربح الناس، وأن يقعد ويرقد حين يصلي الناس، وأن يأكل ويشرب حين يصوم الناس، وإن هذا والله لهو الغاية في الإفلاس والإبلاس، ولا يرضى به سوى من سفي نفسه من الناس، كهؤلاء الإباحيين الملحدين الذين لا يتقيدون بشريعة الدين، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين، ويدعي أحدهم الإسلام بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية، فتراه لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة الواجبة، وقد قلنا غير مرة إنه لا يستحل ترك الصلاة والزكاة والصيام عمدا من غير عذر سوى مرتد عن دين الإسلام، ترونه يمشي مع الناس في صورة إنسان لكنه يعيش بأخلاق أخس حيوان، فهو شر من الكلب والخنزير، فهو شر من الكلب والخنزير، قد ساءت طباعه وفسدت أوضاعه، فعصى رب العالمين واتبع غير سبيل المؤمنين. ولم يأمر الله سبحانه على لسان نبيه بقتل المرتد عن دينه إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم أخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى والطباع تتناقل، والمرء على دين خليله وجليسه، والمرء على دين خليله وجليسه، فلينظر أحدكم من يخالل. قتل هذا الملحد ما أكفره، أمره ربه بالصلاة تركها، وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام فأكل وشرب في نهار رمضان، ومع هذا الكفر المتظاهر البواح فإنه يتسمى بالإسلام، قد جمع بين ضلال مع إصرار وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقد أنزل الله في كتابه المبين التأزية والتسلية عن هؤلاء المرتدين، فقال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إنه ما ظهر الإلحاد والزندقة في بلد فكفر أهلها بالشريعة الإسلامية وتركوا الصلاة والصيام الفرضية وأكلوا الزكاة الشرعية وتركوا سائر الطاعات المرضية، إلا فتح عليهم من الشر كل باب وصب عليهم ربك سوط عذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله هو التواب الرحيم. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وفي العشر من آخر هذا الشهر ترجى ليلة القدر الذي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وقد نوه القرآن بفضلها وحثكم نبيكم على طلبها، فقال في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول من رمضان بنوم وقيام، فإذا دخلت العشر الأخيرة أحيا ليلة وأيقظ أهله وهجر فراشه واجتهد في العبادة، وكان يوقظ أهله ويطرق باب علي وفاطمة ويقول: ألا تقومان فتصليان، ثم يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. وكان يعتكف بالعشر الأخيرة من رمضان حرصا على طلبها، والاعتكاف سنة مشهورة وإن أصبحت بين الناس مهجورة، ولاعتكف أصحابه معه، والاعتكاف ولزوم مسجد بنية لله لقطع أشغاله وتفريغ باله وخلوه لمناجاة ربه وذكره وشكره ودعائه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه قد أوجب عليكم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة شرعية مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة وليست من الزكاة وليست من الفطرة في شيء، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي زكاة بدن تجب على الصغير والكبير ولا تجب على الجنين في البطن ولا تجب على الحمل في البطن. قال أبو سعيد الخدري: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. وإنما خص هذه الأصنام بالذكر لكونها غالبة ما يقتات في زمنهم وفي بلدهم، فالحضر من سكان المدينة غالب قوتهم التمر والبر والشعير والزبيب، حتى إن البر النقي يعد من القليل. وقد توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقا من شعير، أما الأعراب فغالب قوتهم الأقط واللبن، فخص هذه الأصنام بالذكر من أجل أنها غالب قوتهم والنقود قليلة الوجود عندهم، ولا ينفع عدم الاجتزاء بغير هذه الأصناف مما لم يذكر في الحديث، فمن كان قوتهم الأرز جاز أن يفطر بالأرز، أو كان قوتهم الذرة أو الدخن جاز أن يفطر بذلك، إذ هي من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكون الحكمة فيها وإغناء الفقراء الشحاذين عن تكفف الناس يوم العيد، عن تكفف الناس بسؤالهم يوم العيد، لحديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. ومن العلماء من يقول بجواز إخراج القيمة في الفطرة نقودا دراهم أو ما يقوم مقامها في العمل من العمل القرطاسية إذا كانت أنفع للفقراء، وهذا هو ظاهر مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكون المقصود من زكاة الفطر سد حاجة الفقراء عن سؤال الناس يوم العيد، وهو محقق في النقود. وقد أصبح أكثر الفقراء في البلدان المثرية يسخطون الطعام بالكلية ولا يقبلونه، لكونه لا يقوم بسد حاجتهم ولا بحاجة أهلهم من كسوة وغيرها، ويطلبون النقود بدلا عن الطعام. ولو فرضنا قبول الفقراء على كره فإنهم يبيعونه بأبخس قيمة ولا يأكلونه. ومن أجل هذا أفتينا الناس بجواز إخراج القيمة بدلا عن الطعام، وقررنا فطرة كل شخص بثمانية ريالات عن كل شخص، فمتى أدى هذا فقد أدى الواجب. وإن أراد أن يخرج من الطعام فإن لها فطرة الشخص كيلوان وربع كيلو، فمتى أخرج من الطعام فإنها فطرة صحيحة، كما إنه متى أخرج النقود فإنها فطرة صحيحة يرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. ومع القول بهذا فإننا لا ننكر جواز التفطير بالطعام من التمر أو الأرز، ولا يجوز إيداع الفطر عند أحد لانتظار فقير يقدم من البلد، ولا يجوز أن تدفع إلى غني ولا إلى قوي مكتسب، ولا يجوز أن يستخدم بها أجير، ويجوز أن تدفع فطر الجماعة إلى فقير واحد، كما يجوز أن تقسم فطرة الشخص الواحد بين فقيرين أو ثلاثة، والفقير متى تحصل على فطر من الناس وجب عليه أن يفطر بها عن نفسه وعن سائر من يعوله من أهله وعياله، لكونه قد ملكها ملكا تاما، فجاز أن يفطر منها. ومن أدركه العيد في هذه البلاد وأهله وعياله في بلد آخر أخرج فطرة أهله وعياله مع فطرته في البلد الذي أدركه العيد فيه، إلا أن يكون قد وكلهم على إخراجها في بلدهم. والله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.